الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس 13 من مجالس الدورة التأصيلية الأولى في دورتها الثانية والأخيرة إن شاء الله تعالى، ونحن في يوم 6 من جمادى الأولى عام 40 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكنا قد وقفنا على قول المصنف الجويني رحمه الله في ما يتعلق بقول الصحابي، فنبدأ على بركة الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قال الجويني رحمه الله في الورقات: قول الصحابي وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجميل وفي القديم حجة.
بالنسبة للأدلة أو المصادر التي هي حجة وليست بحجة منقسمة إلى قسمين: الكتاب والسنة، والإجماع حجة بالاتفاق بين العلماء. وأما بالنسبة للأشياء الأخرى مثل قول الصحابي، عمل أهل المدينة، وشرع من قبلنا، هل هذه حجة أو لا؟ هذه فيها خلاف بين الفقهاء. وقول الصحابي لا شك أن قول الصحابي إذا لم يعلم له مخالف فهو في حكم الإجماع السكوتي، فيكون تابعاً للذي قبله. وأما قول الصحابي إذا كان مخالفاً لصحابي آخر فليس قول بعضهم على بعض حجة، ولكن أقوالهم حجة علينا. إذا اختلف الصحابة في المسألة على قولين فأرجاهما أقربهما إلى النص. والمروي عن الشافعي أن قول الواحد من الصحابة ليس بحجة، هذا حكاه جمع من الأصوليين عن الشافعي، وهو غلط. والصواب أن الشافعي كغيره من العلماء كالحنفية والمالكية والحنابلة يرون قول الصحابة حجة إذا لم يخالف، وحجة إذا خولف، ولكن يختار أيهما أقرب للدليل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الأخبار. وأما الأخبار فالخبر ما يدخل الصدق والكذب والخبر والقصد إلى قسمين: الآحاد والمتواتر. فالمتواتر ما يوجب العلم وهو أن يروى، وهو أن يروي جماعة لا يقع التوافق على الكذب من مثله إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، ويكون في الأصل عن مشاهدة وسماع لا عن اجتهاد. وأخبار الآحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم، وينقسم إلى مسند ومرسل. فالمسند ما اتصل إسناده، والمرسل ما لم يتصل إسناده. فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس ذلك إلا مراسيل سعيد ابن المسيب، فإنها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعمامة تدخل على الإسناد. وإذا قال الشيخ على الراوي يجوز للراوي أن يقول حدثني أو أخبرني، وإذا قرأه على الشيخ فيقول أخبرني ولا يقول حدثني. وإن أجازه الشيخ من غير قراءة فيقول الراوي أجازني إجازة.
بالنسبة للأخبار، الأخبار المقصود بها النصوص، لأن الأدلة التي يستدل بها في مسائل الفقه منقسمة إلى قسمين: النصوص، وهذا يسمونه بالأخبار، والمستنبط على النص، وهذا ما يسمى بالدليل العقلي الذي هو القياس. المستنبط من النص الذي يسمى بالقياس. قول الجويني: وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب، أي في نفسه، فإذا قال قيل طلعت الشمس، يحتمل في نفسه هذا الخبر أن تكون الشمس طالعة وأن لا تكون طالعة. لكن إذا كان المخبر صادقا فالخبر لا يحتمل إلا الصدق والخطأ، ولا يحتمل الكذب، لأن الصادق لا يكذب ولكن قد يخطئ. وإذا كان المخبر حافظاً متقناً فإن خبره لا يحتمل إلا الصدق. لماذا؟ لأنه متقن ضابط يتحرز من الخطأ. ولهذا نقول خبر الله ورسوله، خبر الله ورسوله لا يحتمل إلا الصدق والصواب. قال: والخبر ينقسم إلى قسمين، أحاد ومتواتر. اكتب هذا التقسيم، لم يكن معروفا في زمن الصحابة والتابعين والأئمة. هذا التقسيم لم يكن معروفا في زمن الصحابة والتابعين والأئمة، وإنما جاء هذا التقسيم لما ظهرت المعتزلة وصاروا يردون الأحاديث بحجة أنها أخبار آحاد. ولكن هذا التقسيم من حيث نفسه، من حيث نفسه صحيح، هذا التقسيم من حيث نفسه صحيح، فالخبر إما أن يكون متواترا وإما أن يكون آحادا. ما هو المتواتر؟ عرفه المصنف بقول ما يوجب العلم، وهذا التعريف فيه نظر لأنه تعريف بالحكم، والتعريف بالحكم ما يوجب العلم. طيب الخبر الواحد قد يوجب العلم، لو جاءنا أبو بكر الصديق وأخبرنا أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، هو واحد، هذا يوجب علمنا يقينا أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ يقينا، مع أنه واحد. فهذا التعريف غير صحيح. لماذا غير صحيح؟ نقول لأن هذا إنما هو ذكر للنتيجة ما يوجب العلم، وهذه النتيجة قد تنتج عن الأخبار الآحاد، فإن الخبر الواحد المحتف بالقرائن قد يوجب العلم. نضرب مثال: جاءنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنده يهودي: إن الله خلق السماوات، إن الله يضع السماوات على إصبع والأرضين على إصبع. هذا الحديث آحاد باتفاق العلماء، لكنه يوجب العلم، وهو إثبات أن الله جل وعلا له أصابع كما يليق بجلاله، فهذا يوجب العلم. جاءنا في الحديث الآحاد: لمناديل سعد في الجنة خيرا من الدنيا وما عليها. ألا يوجب لنا هذا العلم؟ هذا خبر آحاد، يجب أن نستيقن ولا لا؟ هذه مسألة علمية ولا عملية؟ علمية، إذن يوجب العلم، واضح ولا لا؟ إذن نقول تعريف المتواتر بأنه يوجب العلم تعريف قاصر. لماذا قاصر؟ لأن الخبر الواحد المحتف بالقرائن يوجب العلم. ثم قال: وهو، هذا التعريف أقرب، أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم إلى أن ينتهي للمخبر عنه. هذا التعريف أقرب للصواب. لو قال لنا قائل: ما هو تعريف المتواتر؟ نقول: أن يروي جماعة يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب. مثال ذلك: حديث مشهور عند البصريين، حديث مشهور عند الكوفيين، حديث مشهور عند الشاميين، حديث مشهور عند المصريين. هؤلاء يستحيل في العادة أن يجتمعوا على التواطؤ على الكذب، فلما كلهم يرون حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، علمنا أنه متواتر. واضح هذا؟ هذا التعريف أقرب. قال: ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد. بالنسبة للخبر، الخبر كله ليس فقط المتواتر، أيوة، الخبر كله سواء كان أحد أو متواتر يكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد. واضح ولا لا؟ لأنه إذا كان عن اجتهاد فليس خبرا، وإنما هو قول استنباط من المخبر. ثم قال: وأخبار الآحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم. اكتب هذا عند عامة المتكلمين، هذا عند عامة المتكلمين. أما السلف فإن خبر الآحاد إذا ثبت عندهم فإنه يوجب العلم ويوجب العمل، ها يوجب الاثنين، ما في فرق. أن العبرة عند السلف في الخبر الواحد ما هو؟ ثبوت، إذا ثبت خلاص. من أين دخل هذا الكلام أن خبر الواحد يوجب العمل لا يوجب العلم؟ ها تعرف ليش يا أبو أحمد؟ علشان لا تستدل بأخبار الآحاد في باب الاعتقادات. ليش؟ لأن باب الاعتقادات باب إيش؟ علمي، فهمت؟ ولكن تستدل بخبر الآحاد في العمليات، في الوضوء، في الصلاة، في الزكاة والحج. ولهذا تجد كثير من المتكلمين يعرضون عن النصوص النبوية في باب الاعتقادات. لماذا؟ لأنها في ظنهم أخبار أحد، واضح هذا ولا لا؟ ويستدلون بماذا؟ بالمسائل العقلية. ولذلك هذا من السفسطات. لماذا؟ لأن صاحب العقل حينما يخبر عن عقله الذي جعله مقدما على خبر الواحد، أليس هو واحد يخبر عن عقله؟ هو واحد ولا مو واحد؟ طيب لماذا نقبل خبره الواحد عن عقله ولا نقبل خبر الثقات فيما رأوه وسمعوه؟ أيهما أولى؟ أحسنت، نعم، باب أولى نرده. ثم قال: وينقسم إلى مسند ومرسل. هذا التقسيم عند الأصوليين، وأما عند المحدثين فتقسيم الأحاديث عندهم مختلف عن تقسيم الأصوليين. فالأصوليون يقولون الأخبار منقسمة إلى قسمين: مسند ومرسل. مسند يعني متصل، متصل الإسناد، والمرسل يعني أرسله. فكلمة مرسل عند الأصوليين أشمل من المرسل عند المحدثين. فلو أن تابع التابعي قال قال رسول الله، عند الأصولين هو مرسل، وعند المحدثين معضل، كما مر معنا: والمعضل الساقط منه اثنان. قال: فالمسند ما اتصل إسناده، والمرسل ما لم يتصل إسناده. صار عنده أعم، دخل فيه المعضل والمنقطع والمرسل في اصطلاح المحدثين. فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس ذلك بحجة، وهذا باتفاق العلماء. واختلفوا في بعض مراسيل التابعين كسعيد بن المسيب أو المسيب، يجوز هذا ويجوز هذا، كسعيد بن المسيب وأيضا مراسيل ابن سيرين ومراسيل علقمة ونحوهم. والشافعي رحمه الله يرى حجية مراسيل سعيد بن المسيب ومن كان مثله، ومالك عنده الباب أوسع قليلا. قال: فإنها، لماذا قبل الشافعي مراسيل سعيد؟ قال: فإنها فتشت، أي بحثت وجمعت، أي بحثت وجمعت، فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني سعيد إذا أرسل معناها لا يرسل إلا عن صحابي. ومن هنا أنبه على أمر، وهو أن مراسيل صغار الصحابة كالموصول، مراسيل صغار الصحابة كالموصول. لماذا؟ لأنهم لا يرسلون إلا عن الصحابة. ثم قال: والعنعنة تدخل على الإسناد. يعني هذا الباب في الواقع هو ليس باب الوصوليين، لكنهم يريجون فيه ولا يحسنونه. لماذا تذكر العنعنة وتترك الأمور الأخرى؟ العنعنة قال تدخل على الإسناد، إذا قال عن وعن وعن أي تسمى عنعنة، ومثلها الأنأنة، ومثلها القلقلة، قال وقال وقال. هذه هل لها حكم الاتصال أو حكم الانقطاع؟ هذا هو المقصود الآن بالجملة هذه. لماذا أورد هذه الجملة؟ ليبين هل العنعنة حكمها حكم الاتصال أو حكم الانقطاع. يعني بمعنى الحديث المعنعن في الإسناد هل هو من قبيل المسند ولا من قبيل المرسل؟ الأصوليون مختلفون فيما بينهم، لكن الذي عليه عامة المحدثين هو أن العنعنة إذا كان من رجل لا يعرف بالتدليس فحكمه حكم المتصل. إذا كانت العنعنة من رجل لا يعرف بالتدليس فحكمه حكم المتصل، وإذا كانت العنعنة من رجل معروف بالتدليس فحكمه الانقطاع حتى يثبت التحديث. هذا هو التفصيل المرضي الذي اختاره جمع من أهل العلم وعلى رأسهم الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ثم ذكر بعض الصيغ الرواية في الأخبار، قال إذا قرأ الشيخ على الراوي يجوز للراوي أن يقول حدثني وأخبرني، يعني الشيخ أمامه الكتاب ويقرأ، فالتلميذ كيف يروي هذه المسموعات؟ يقول حدثني وأخبرني أو حدثنا وأخبرنا إذا كان في جمع، وإذا كان في الإفراد يقول حدثني وأخبرني. طيب إذا قرأ هو على الشيخ، مثل أبو أحمد الآن قرأ، هو اللي قرأ، فيقول أخبرني ولا يقول حدثني. هذا تفريق عند بعض المحدثين ومنهم الإمام مسلم رحمه الله تعالى، على أن البخاري لا يرى الفرق بين حدثني وأخبرني. وإن أجازه الشيخ من غير قراءة فيقول الراوي أجازني أو أخبرني إجازة. هذه كلها حكم وحكم المتصل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى القياس، وأن القياس فهو رد الفرع إلى الأصل في الحكم بعلة تجمعهما، وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى قياس العلة وقياس دلالة وقياس التشبه. فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، وقياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. وقياس التشبه هو الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها به ولا يصرد إليه إلا مع إمكان ما قبله. ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل، ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين، ومن شرط العلة أن تطرد في معلولاتها فلا تنقض لا لفظا ولا معنى، ومن شرط الحكم أن يكون عند العلة في النفي والإثبات، أي في الوجود والعدم، فإن وجدت العلة وجد الحكم، والعلة هي الجاذبة للحكم والحكم هو المجذوب للعلة.
قوله القياس هو أحد الأدلة المتفق عليها من حيث العموم خلافا للظاهرية، فالأدلة المتفق عليها الكتاب والسنة والإجماع والقياس، والظاهرية لا يعتبرون القياس دليلا، ولكنه قياس معروف ومعمول به في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. القياس من حيث اللغة معروف، قاس الشيء على الشيء أي أظهر شبهه به أو مماثلته له، وأصل القياس مأخوذ من قياس الطبيب، تقول العرب قديما فقاسه يعني عرف خبره وغوره، ويقولون اليوم قاس الطبيب الحرارة يعني عرف كم درجة حرارتي. وأما القياس في الاصطلاح عند الأصوليين ما هو؟ رد الفرع إلى الأصل في الحكم لعلة جامعة بينهما، هذا هو التعريف الصحيح للقياس. لاحظ، رد الفرع إلى أصل في حكم لعلة جامعة بينهما، أو كما قال المصنف رد الفرع إلى الأصل في الحكم بعلة تجمعهما. طبعا القياس من حيث هو عقلا ينقسم إلى قسمين، قياس حسي وقياس معنوي، قياس حسي وقياس معنوي. أركان القياس، أركان القياس أربعة، نحفظها قبل أن نعرف أنواع القياس. أركان القياس أربعة، الأول، الركن الأول الأصل، الركن الثاني اكتب بين قوسين الأصل، اكتب بين قوسين المقيس عليه، الركن الثاني الفرع، اكتب بين قوسين المقيس، الركن الثالث الحكم الشرعي، الركن الرابع العلة الجامعة بين الفرع والأصل. هذا القياس بهذه الأركان الأربعة، الأصل والفرع والحكم والعلة، هذه الأربعة أركان القياس الأربعة. إذا أردنا أن نستدل للقياس من القرآن نقول إن الله سبحانه وتعالى ذكر القياس في القرآن، فقال سبحانه وتعالى مبينا حجية القياس، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، هذا الآن مقايس، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، هذه مقايس، وإنما القياس الممنوع هو القياس الذي يكون تخلف أحد شروطه أو لم تجتمع فيه شروط القياس، هذا هو الصواب. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر الأمثلة في القرآن، وكل مثال في القرآن فهو قياس، كل مثال في القرآن فهو قياس. قال الله عز وجل مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار، وقال كما بدأنا أول خلق نعيد، قياس، كما بدأنا أول خلق نعيده، وهذا نوع من أنواع القياس. النبي صلى الله عليه وسلم استخدم القياس لما قبل عمر وهو صائم، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت لو تمضمضت وأنت صائم؟ قال لا شيء. قال فما إذن؟ فجعل القبلة للصائم كمنزلة المضمضة للصائم، وهذا قياس. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أيضا استخدموا القياس. فإن قال قائل فإن إبليس استخدم القياس، نقول إبليس استخدم القياس الفاسد. ما هو القياس الفاسد؟ انتبهوا الآن، القياس الفاسد هو القياس في مقابل النص، القياس في مقابل إيش؟ النص، أو قياس لإبطال النص، واضح؟ القياس الفاسد قياس في مقابل النص أو قياس لإبطال. نضرب مثال، اليوم هذا حصل معي لما نمسح على الجوربين، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز لا، في المسح على الجوربين يجوز؟ يجوز. طيب، إما نقول بالنص وإما قياسا على الخف لعلة جامعة بينهما وهو نزع المشقة. طيب، الآن لو جاءنا شخص وقال أنا، امرأة قالت أو رجل قال أنا أضع طلاء الأظافر على أصابعي، لماذا لا نعتبر الغسل الحاصل غسلا للأظافر؟ لا بد أن نزيل مزيل الأظافر، لماذا لا نقيس هذه المشقة على تلك وهذه أشد من تلك؟ نقول هذا قياس في مقابل النص، النص فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، لكن الرجل جاء فيه المسح وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالكسر، قراءة صحيحة، والنبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخف ومسح على الجورب، إذن القياس، لاحظوا القياس في مقابل النص قياس فاسد. ما نريد أن نطيل، لكن هذا مجاله في المطول. لذلك يقول العلماء القياس الصحيح له شروط نقولها باختصار: أولا ألا يصادم دليلا أقوى منه، ثانيا أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص أو إجماع. ما يجوز أنك تقيس على مقيس عليه، تقيس على قياس، واضح؟ القياس على قياس تسلسل، ما يجوز. إذن الشرط الثاني أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص أو إجماع، بنص أو إجماع. الشرط الثالث أن يكون لحكم الأصل علة معلومة، أن يكون لحكم الأصل علة معلومة. يعني لو قال لنا قائل لماذا صلاة الفجر ركعتين، هل العلة معلومة؟ غير معلومة، إذن ما يجوز أن نقيس عليها. لماذا؟ لأن العلة غير معلومة. لكن لو قال لنا قائل مثلا لماذا نغتسل، مثلا لماذا نغتسل من حمل الجنازة على الاستحباب أو على الوجوب على أي كان، نقول لأنه يشعر الإنسان بثقل الموت، فإذا اغتسل ينشط. فيمكن يأتي إنسان يقول المغمى عليه، المغمى عليه أخو الموت، إذا أفاق يغتسل، ما في بأس، لأن هذه علة ظاهرة، واضح ولا لا؟ إذن الشرط الثالث ما هو؟ أن يكون لحكم الأصل إيش؟ علة، أن يكون لحكم الأصل علة معلومة. هذه مسألة أيضا مهمة. ثم القياس باعتبار قوته وضعفه ينقسم إلى قسمين، القياس باعتبار قوته وضعفه ينقسم إلى قسمين: قياس جلي وقياس خفي. ما الفرق بينهما؟ القياس الجلي اكتب ثبتت علته بنص. القياس الجلي ثبتت علته بنص، لما قال صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام. الآن العلة منصوصة ولا لا؟ ما هي؟ إسكار. لما يقول عز وجل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم عداوة والبغضاء في الخمر والميسر. إذن هذا علة منصوص عليها، هذا نسميه القياس عليه، نسميه قياس جلي. إذن القياس الجلي ما علامته؟ أن العلة منصوصة، أن العلة منصوصة عليها. وأما القياس الخفي، وأما القياس الخفي فعلته مستنبطة، علته إيش؟ مستنبطة. مثلا لو قال لنا قائل لماذا لا تأكلون ذناب من السباع؟ لاحظ، إن قلنا إن قول النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذناب من السباع، إن قلنا أن السبوعية هي العلة تركنا الناب، وإن قلنا الناب هي العلة تركنا السبوعية، إن قلنا كلاهما فهذا اجتهاد. إذن القياس الخفي العلة مستنبطة وليست نصية، العلة مستنبطة وليست نصية. ثم قال المصنف رحمه الله وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام، أي القياس إيش؟ المعتبر، القياس المعتبر، قياس علة وقياس دلالة وقياس تشبه. هنا قال وبعضهم يسميه قياس شبه، يسميه ماذا؟ قياس شبه. حقيقة هذا التقسيم صار عليه المصنف وهو قول لجمع من الأصوليين، وصواب أن هذا التقسيم فيه نظر، وإنما الصحيح أن نقول أن القياس ينقسم إلى قسمين: قياس العكس وقياس الشبه. بس قياس إيش؟ العكس وقياس الشبه. طيب ما هو قياس العكس؟ قياس العكس هو القلب، قياس العكس هو القلب، وهو يسمي عكسا لأن الصورة معكوسة، الصورة إيش؟ معكوسة. مثلا لو قال لنا قال لا يجوز التأفيف للوالدين، لاحظ الآن لا يجوز التأفيف للوالدين، فإذا قلنا أف لا يجوز، إذن أخ لا يجوز بقياس الشبه، لأن أخ وأف متشابهان في الضجر، متشابهان في الحروف، واضح ولا لا؟ طيب لو قال لنا قائل إن عكس ذلك هو عدم إظهار التأفف عند الوالدين بر، نقول هذا قياس العكس، صحيح، هذا عكسه، عكس الصورة المقيس عليها. مثلا لو قال لنا قائل
كل مسكر خمر. طيب إذا كان لم يكن مسكرا عكسه أنه ليس بخمر، عكسه أنه ليس بخمر. إذن قياس العكس هو عكس العلة المستنبطة، العكس العلة المنصوص عليها. من حيث التعريف الأصولي يقولون في قياس العكس، اكتب، هو أن يثبت للفرع نقيض حكم الأصل، أن يثبت للفرع نقيض، أن يثبت للفرع نقيض حكم الأصل. فإذا كان الأصل حلالا صار الفرع حراما. نضرب مثال، يقول صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أو في بضع أحدكم صدقة. الآن قياس العكس ما هو؟ أنه إذا وضعه في الحرام صار عليه وزر، ففي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا أهله أو شهوته ويكون له في أجر؟ قال: نعم. أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فاستدل النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة إتيان الأهل بإيش؟ بقياس العكس، استدل بقياس العكس. طيب، أما قياس الشبه، اكتب، أن يتردد الفرع بين أصلين. قياس الشبه أن يتردد الفرع بين أصلين مختلفين في الحكم، وفيه شبه بكل منهما، فيلحق بأكثرهما شبها به. مرة ثانية، قياس الشبه أن يتردد فرع بين أصلين مختلفين في الحكم، وفيه شبه بكل منهما فيلحق بأكثرهما شبها. اكتب: وقياس الشبه دلالته ضعيفة. مثاله، يلا نضرب الآن مثال. الحر والعبد، العبد إذا نظرنا إلى أنه إنسان فإن القياس العقلي ينص على أن نلحقه بمن؟ بالحر في الأحكام. إذا نظرنا إلى أنه يباع ويشترى فإن القياس العقلي يقتضي أن نلحقه بالمتاع أو بالحيوان. الآن تردد الأمر بين الاثنين، ولذلك نجد الشرع لم يعطيه أحكام الأحرار كلا، ولم يلحقه بالبهائم والمتاع كلا. واضح هذا ولا لا؟ إذن قياس الشبه نقول دلالته ضعيفة. قال المصنف رحمه الله: فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم. اكتب هنا المقصود العلة النصية التي يدور الحكم معها وجودا وعدما. وقياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. الآن نضرب مثال: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الآن دلالة الآية على الحكم، لماذا أوجب الله الصيام؟ لعلنا أن نتقي. لكن هل هي علة في الوجوب؟ ما نستطيع، ليست عندنا أدلة نصية قاطعة أن هذا هو علة الوجوب. إذن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. هذا الدلال، قياس الدلالة، أن العلة مشار إليها هو الذي نحن سميناه القياس الخفي، اللي سميناه إيش؟ قياس الخفي. مو قلنا قياس الجلي هي قياس العلة، وقياس الدلالة سموه قياس إيش؟ الخفي، وقياس التشبه وقياس الشبه الذي ذكرناه. فعلى هذا يكون تقسيمه راجع إلى التقسيم الأول الذي ذكرناه. قال: ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل. المناسبة، مناسبة الفرع للأصل المقصود به يعني مناسبة عليته الجامعة بينه وبين الأصل. يعني مثلا لو قال لنا قال: النبيذ حرام ولا حلال؟ إذا نظرنا إلى أنه شراب فالأصل في الشراب أنه حلال، وإذا نظرنا إلى أنه إذا زاد عن 3 أيام أو اشتد ربما سكر فيلزم أن نلحقه بالخمر. فإذا لا بد أن ننظر للمناسبة، مناسبة العلة. إذا نظرنا أن المناسبة في العلة أن النبيذ إذا زاد عن 3 أيام، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتباذ فوق 3. لماذا نهى عن الانتباذ فوق 3؟ لما ننظر نجد مناسبة. ما هي المناسبة؟ أن بعد 3 أيام هذا النبيذ ربما يشتد فيسكر. إذن العلة هي الآن أن السكر، فنقول إذا كان النبيذ بعد 3 يسكر إذن يمنع. لماذا يمنع؟ قياسا على الخمر، لأن الخمر الشربة القليلة منه محرمة. فكذلك كل مسكر محرم ولو شيئا قليلا منه. ولا يقال، ولا يقال إن النبيذ لا يحرم بعد 3 لأن العلة غير مناسبة. لا، العلة مناسبة هو الإسكار. قال: ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بالدليل المتفق عليه بين الخصمين. اكتب هذا فيما إذا كانت المسألة من المسائل المتنازع عليها. هذا إذا كانت المسألة من المسائل المتنازع عليها. ومن شرط العلة أن تطرد في معلولاتها، وهذه مسألة أيضا مهمة. من شرط العلة أن تطرد في معلولاتها فلا تنقض لا لفظا ولا معنى. يعني بمعنى لو قال لنا قائل: أنتم تقولون الإسكار علة تحريم الخمر، كلامنا صحيح ولا غلط؟ صحيح. طيب لو قال لنا قال: إذا وجد الإسكار في نبت فهل تعطونه حكم الخمر أو لا؟ تعطونه. طيب لو وجد الإسكار، لاحظ، ليس في شراب ولا في نبت وإنما وجد في مواد كيميائية مركبة، تعطونه الحكم؟ هذا معنى اضطراد العلة، أنه وين ما وجد الإسكار سنعطيه حكم الخمر فهو محرم. معناها أن القاعدة مضطردة ولا فيه استثناءات؟ مضطردة. إذن أينما وجد الإسكار يوجد التحريم، سواء كان، انتبه، كان من العنب، من الرمان، من الزبيب، من الشعير، ما لنا علاقة، صح ولا لا؟ أينما وجد علة الإسكار فإنا نطرد العلة. ما معنى اطراد العلة؟ أن نسحب حكمه مع العلة أينما وجد. وهذا معنى قول الفقهاء: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ومن شرط العلة أن تطرد في معلولاتها فلا تنقض لا لفظا ولا معنى. ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات. هذه مسألة أيضا مهمة بالنسبة للقياس. لابد أن يكون، إذا أردنا أن نقيس فرعا بأصل، فلا بد لاستنتاج الحكم أن يكون الحكم كحكم الأصل نفيا أو إثباتا في الوجود والعدم. فإن وجدت العلة وجد الحكم، انتفت العلة انتفى الحكم. قال: والعلة هي الجالبة للحكم. لو قال لنا قائل: لماذا حرمت الخمر؟ نقول: للإسكار. لماذا حرمت الميسر؟ للغرر الذي ليس فيه غنم وغرب. لماذا حرم الشارع السبعيات التي تأكل بنا بها؟ لأنها تنتج العدوانية ونحو ذلك. لماذا حرم الشارع ذوات السموم؟ لأنها مضرة. إذن العلة هي الجالبة للحكم، والحكم هو المجلوب للعلة. نعم، هذا باختصار، والمطولات، والكلام الطويل في المطولات. نعم.
أحسن الله منكم. قال رحمه الله تعالى: الحظ والإباحة. وأما الحظ والإباحة فمن الناس من قال إن أصل الأشياء عن الحظر إلا ما أباحته الشريعة، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة فيتمسك بالأصل وهو الحظ. ومن الناس من قال بضده وهو أن الأصل في الأشياء أنها عن الإباحة إلا ما حظره الشرع، ومنهم من قال بالتوقف.
الحظر معناه لغة المنع، الحظر معناه لغة المنع، والمحظور بمعنى الممنوع، والإباحة مأخوذة مصدر من أباحة الشيء يبيحه إباحة، أي جعله مسبلا أو مسبل للناس. إذن لاحظوا عندنا شيء محظور مثل حظيرة الغنم، يضعون حوله شيئا ليمنع الغنم من الشروط، وإبل مباحة أي بمعنى مسيوبة. إذن عندنا شيء ممنوع حوله دائرة، وعندنا شيء غير ممنوع. هنا السؤال الآن: هل الأصل في الأشياء الحظر أو الأصل في الأشياء الإباحة؟ نقول بالنسبة للأشياء الموجودة، إذا أردنا أن ننظر إلى قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، ندرك أن الإباحة للمؤمنين، صح؟ يمكن واحد يقول أن غير المؤمنين الطيبات ليست مباحة لهم، فيأتي الآخر ويقول: لا، بل هي مباحة حتى لغير المؤمن. قال الله تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. فسكت الأول، فصار الآن الأصل أن ما في الأرض حلال طيب لعموم الناس ولا لبعض الناس؟ لعموم الناس. ويؤكد هذا العموم قوله جل وعلا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا منه، صح؟ على هذا الآن، هل الأصل أن الله أوجد الأشياء للإنسان فمعناها للإباحة؟ إذن الأصل الإباحة حتى يأتي دليل المنع. إذا قلنا لا، الأصل أن الله عز وجل خلق الأشياء محظورا ثم أباحه بشروط وضوابط، هذه هي صورة المسألة. لذلك قال المصنف: من الناس من قال إن أصل الأشياء الحظر إلا ما أباحته الشريعة، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة فيتمسك بالأصل وهو الحظر. اكتب: هذا قول مرجوح، هذا قول مرجوح لعموم قوله تعالى: خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقوله تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. واضح؟ ومن الناس من قال بضده، وهو أن الأصل في الأشياء أنها على الإباحة إلا ما حظره الشرع. اكتب: هذا هو القول الراجح، هذا هو القول الراجح لعموم الأدلة الدالة عليه. نعم، مكتوب عندك، مكتوب عندك: ومن الناس من قال بضده، وهو أن الأصل في الأشياء أنها على الإباحة إلا ما حظره الشرع. اكتب: وهو الراجح لعموم ما سبق من الأدلة. ومنهم من قال بالتوقف، وهذا قول ضعيف. طيب، أيها الآن كنت سأتي الآن وأبين ما المقصود بالأشياء. اكتب هنا بالأشياء: المقصود بالأشياء هو الموجودات، الموجودات من المطعومات والمشروبات والممتلكات. وتتميما لهذه القاعدة اكتب: والأصل في العبادة المنع حتى والأصل في العبادة المنع حتى يشرعه الشارع. فلا يأتي إنسان ويتقرب إلى الله بعقله، واضح؟ الأصل في العبادات إيش؟ الحظر والمنع حتى يأتي تشريع الشارع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الاستصحاب. ومعنى استصحاب الحال الذي يحتج به أن استصحاب الأصل عند عدم دليل الشرع.
الاستصحاب من يعني لغة طلب الصحبة، وهي الملازمة، وهو في الاصطلاح، اكتب تعريف الاستصحاب، هو استصحاب البراءة الأصلية، أو عفوا استدامة إثبات ما كان ثابتا، أو نفي ما كان منفيا. هذا تعريف ابن القيم رحمه الله: إثبات استدامة إثبات ما كان ثابتا، أو نفي ما كان منفيا. يعني مثلا لو جاء إنسان وقال لنا ونحن لا نعلم الحكم، هل القنفذ حلال ولا حرام، فنستصحب الأصل. ما هو الأصل؟ الأصل في الأشياء الإباحة. نقول هذا مباح. لو جاءنا إنسان وقال ما حكم الضفدع، نقول الأصل في الأشياء الإباحة. فجاء طالب علم وقال لكن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه نهى عن قتل الضفدع، إذن جاء دليل المنع، واضح؟ لو جاءنا إنسان وقال هل هناك صلاة سادسة، نقول لا، ليس هناك صلاة سادسة. لماذا؟ قلنا لأن الأصل في العبادة التوقف، ولم يأتي في الشرع صلاة سادسة، إذن لا نشغل الذمم بصلاة لم يأتي في الشرع وجوبه. لو جاءنا إنسان وقال لبست ثوبا على طهارة ثم شككت في نجاسته، نقول نستصحب الحال الأولى، ما هي؟ الطهارة. لو قال لبست ثوبا منجسا ثم نسيت هل غسلته أو لم أغسله، استصحاب الحال الأولى، وهي هذه القاعدة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: توقيت الأدلة. وأما الأدلة فيقدم الجميع منها على الفقيه، والموجب للعلم على الموجب الضال، والنطق على القياس، والقياس الجلي على القياس الفقيه. فإن وجد في اللفظ ما يغير الأصل يعمل بالنطق، وإلا فيستصحب العالم.
ترتيب الأدلة هذه من حيث إذا تعارضت الأدلة فماذا نقدم، هذه مسألة مهمة. يقول المصنف: الجلي منها على الخفي. يعني مثلا لو قال لنا قال أيهما أجلى، النص ولا الظاهر؟ النص. أيهما أجلى، الظاهر ولا المؤول؟ الظاهر. واضح هذا ولا لا؟ طيب إذا تعارضت الأدلة المتواترة والآحاد، أيهما نقدم؟ متواتر. الآحاد المحتف بالقرائن ككونه في الصحيحين، والآحاد غير المحتف بالقرائن، أيهما نقدم؟ المحتف بالقرائن. جميل. إذن نقول الأدلة يقدم الجلي منها على الخفي. الجلي بمعنى الظاهر، الظاهر من حيث ثبوت ومن حيث الدلالة، والخفي غير الظاهر سواء من حيث الثبوت أو من حيث الدلالة. والموجب للعلم على الموجب للظن. لا شك أنه إذا كان حديث مختلف في تصحيحه وتضعيفه، يلا حديث مختلف في تصحيحه وتضعيفه، فأيهما نقدم؟ الحديث المختلف في تصحيحه وتضعيفه، ولا آية في كتاب الله أو حديث عن رسول الله صحيح لم يختلف فيه؟ لم يختلف. نضرب مثال، ولو أن هذا مستغرب لكن خلنا نضرب مثال. جاء في الحديث الذي ضعفه جمع من أهل العلم وصححه بعضهم ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله، قال: ضلال أمتي في الكتاب واللبن. لاحظ الآن هذا الحديث مختلف في تصحيحه وتضعيفه، فلو جاءنا إنسان وقال هذا الحديث يعارض الجلي الواضح من القرآن، واعتصموا بحبل الله، ويعارض تبيان لكل شيء، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، فكيف يكون الكتاب سببا للضلال؟ وقوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا كتاب الله. واضح ولا لا؟ نقول الآن يتبين لنا أننا نقدم الدليل الجلي على الدليل الخفي، هذا كمثال. والنطق على القياس، ها عندنا الآن منطوق آية وقياس، أيهما نقدم؟ قطعا المنطوق، قلنا القياس في مقابل المنطوق إيش نسميه؟ فصل. إبليس هو أول من قاس في مقابل النص، صح ولا لا؟ الله عز وجل قال: إني جاعل في الأرض خليفة، وقال: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. لاحظ الأمر ولا لا؟ منطوق ظاهر ولا لا؟ إبليس ماذا قال؟ أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته. قياس ولا لا؟ قياس مردود، لأنه قياس في مقابل النص. والقياس الجلي على القياس الخفي، ما هو القياس الجلي؟ لا، أيوة العلة منصوص، قلنا أشياء قبل قليل. القياس الجلي ما كانت علته نصية، كقوله صلاة كل مسكر خمر. والقياس الخفي العلة مستمر. أيهما نقدم؟ القياس الجلي يقدم على القياس الخفي. مثلا لو جاءنا إنسان تبن وقال: الخروف من خلق الله والخنزير من خلق الله، لماذا نأكل الخروف ولا نأكل الخنزير؟ أحسنت. لا، نقول هذا قياس في مقابل النص، النص: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، خلاص انتهى. فإن قال لنا قائل، انتبه الآن، فإن قال لنا قائل: فإن الخنزير لحمه مثل لحم الخروف، نقول هذا قياس خفي أنت زعمته، لا يظهر لنا بالنصوص ذلك، بل هو قياس خفي معارض للنصوص. واضح ولا لا؟ فقياس الجلي مقدم على القياس الخفي. والقياس الخفي، أي تتم للكلام، اكتبوها: والقياس الخفي مقدم على قياس الشبه. ليش؟ لأن قياس الشبه تردد بين أمرين. قال: فإن وجد في اللفظ ما يغير الأصل يعمل بالنطق، وإلا فيستصحب الحال. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: شروط المفتي. ومن شرط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا وطبعا خلافا ومذهبا، وأن يكون كامل الأدلة في الاجتهاد، عالما بجميع ما يحتاج إليه من ضبط الأحكام من النحو واللغة، ومعرفة الرجال وتفسير الآيات والدليل في الأحكام والأخبار الواردة فيها.
بالنسبة للمفتي، من هو المفتي؟ ومن هو؟ وما هو شروط المفتي؟ هذه مسائل مهمة، لأن كثير من الناس اليوم كلما رأوا ملتحيا يسألونه، بل ربما لو رأوا رجلا يصلي سألوه، هذا غلط عظيم. ليس المفتي هو من يقرأ ويكتب، ليس المفتي هو من درس سنة والسنتين والأربعة وتخرج صار مفتي، ليس المفتي هو من صار دكتور، لا. الفقهاء رحمهم الله وضعوا للمفتي شروطا. الشرط الأول: أن يكون عالماً من الفقه أصلاً وفرعاً. هذا الشرط الأول، لاحظ، أن يكون عالماً بالفقه أصلاً وفرعاً. اكتب أصلاً أي أصول المسائل، وفرعاً أي فروع المسائل، أو أصلاً يعني الاعتقاد، وفرعاً يعني مسائل الفقه. هذا الباب الأول أو الشرط الأول. الشرط الثاني: أن يكون عالما بالخلاف، وهذا نص عليه الإمام أحمد، أن يكون عالما إيش؟ بالخلاف، سواء كان اختلاف العلماء أو اختلاف المذهب. لماذا؟ لماذا يكون عالم بالاختلاف؟ لأنه ربما يحكي الاتفاق وفي المسألة خلاف، وربما يحكي الخلاف وفي المسألة اتفاق، فلا بد أن يكون عالما بالخلاف. واضح ولا لا؟ الشرط الثالث، ها الأول شنو قلنا؟ أيوة. والثاني عالما بالخلاف. الثالث أن يكون لديه القدرة على الاجتهاد، كما قال المصنف أن يكون كامل الأدلة في الاجتهاد. كلمة كامل نقول أن يكون لديه القدرة على الاجتهاد، أن يكون لديه القدرة على الاجتهاد. وهذه القدرة مبناه على أمرين، اكتب، وهذه القدرة مبناه على أمرين، الحفظ والفهم. حفظ يندرج تحته حفظ الأدلة من الكتاب والسنة، والفهم يندرج تحته آلات العلم، آلات العلم وكيفية الاستنباط. واضح؟ إذن الحفظ يندرج تحته إيش؟ حفظ الكتاب والسنة، والفهم يندرج تحته آلات العلم، والثاني كيفية الاستنباط. المصنف رحمه الله ذكر بعض آلات العلم، النحو واللغة ومعرفة الرجال، اكتب، أي معرفة رجال الحديث، معرفة رجال الإسناد، معرفة رجال الحديث، معرفة رجال الإسناد، وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها. من المضحك المبكي أن أحدهم كان يفتي في أحد القنوات وهو لا يعرف المبتدأ والخبر، هذا من عجائب المفتين في هذا الزمان، وآخر يفسر القرآن وهو لا يعرف يقرأ القرآن. سبحان الله، كيف يتجرأ الناس هذا التجرأ؟ هذا مسألة غريبة ترى. كان والدي رحمه الله يقول كان لا يجيزون أن يفتي أحد إلا بعد أن يمر على 12 فنا. ها، ما هي؟ يتعلم من النحو مبادئه، ومن الصرف مبادئه، ومن اللغة مبادئه، ومن الأصول مبادئه، أصول الفقه، ومن الحديث مبادئ مصطلح الحديث، وأن يعرف كيفية التخريج. هذه 6 علوم يسمونها علوم الآلة، يضيفون إليها ما يسمى بعلوم القرآن. هذه 7، بقي بعد ذلك أن يكون قد قرأ الفقه من كتب الأمات، والحديث من كتب الأمات 6 على الأقل، ها، والتفسير، وعلى الأقل أن يكون قرأ تفسير ابن كثير، ها، وإلا فتفسير ابن جرير. والدي رحمه الله جلس 16 سنة يطلب العلم، خرج من بيتي عمره 13 سنة، ما رجع إلا عمره 30 سنة. العلم يحتاج إلى بذل. نعم، الناس اليوم يظنون أن اللي يقرأ ويكتب خلاص هذا عالم. أكثر العلماء القدامى ما كانوا يكتبون، تعرفون هذا ولا لا؟ يقرؤون ولا يكتبون. والدي رحمه الله يقول قرأت على أكثر من 20 شيخا، الذين يكتبون منهم يعدون على رؤوس الأصبع الواحد، الباقين كلهم يحفظون ولا يكتبون. يقرؤون، يقرؤون ويحفظون ولا يكتبون، ما مسكوا قلما. والدي رحمه الله ما كان يمسك القلم إلا نادرا. نعم،
أحسن الله منكم. قال رحمه الله تعالى: ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد فيقلد المفتي في الدنيا، وليس للعالم أن يقلد ما قيل يقلد، والتقليد قبول قول القائل بلا حجة، فعلى هذا قبول قول النبي يسمى تقليدا. ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل، وأنت لا تدري من أين قال، فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس يجوز أن يسمى
قبول. عرفنا شروط المفتي، وهو من يسأل العالم الذي قال الله عنه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والآن نريد أن نعرف شروط المستفتي، من الذي يسأل، الذي يسأل لابد أن يكون جاهلا. قال المصنف أن يكون من أهل التقليد. ما معنى أن يكون من أهل التقليد؟ يعني لا يحسن الاستنباط، يعني لا يحسن الاستنباط. ولهذا المقلدون ليسوا أهلا للإفتاء. لماذا ليسوا أهلا للإفتاء؟ لأنهم رضوا بالتقليد، فكيف لهم الاستنباط؟ لذلك قال جمع من أهل العلم منهم العلامة بن عبد البر رحمه الله: لا يقلد إلا جاهل، لا يقلد إلا جهل. لذلك الله قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ماذا يساوي؟ الجهل، يساوي الجهل. فيقلد المفتي في الفتية. طيب يقلد من؟ أي المفتين؟ سؤال مهم الآن. أكتب: يقلد المفتي الذي يكون أعلم وأورع وأتقى. يقلد المفتي الأورع والأعلم والأتقى في الظاهر. إذن على هذا لا يجوز للمقلد أن يسأل أو أن يتتبع فتاوى توافق هواه، لا يجوز له هذا. فإن فعل هذا فإنه يحرم عليه ذلك ويأثم على ذلك. واضح؟ يحرم عليه ذلك ويأثم على ذلك. يجب عليه أن يسأل الأعلم الأورع الأتقى في نظره، بغض النظر عن كونه أفتاه صحيحا أو خاطئا. طيب هل يجوز للعالم أن يقلد؟ الذي عليه عامة الأصوليين أن العالم لا يجوز له أن يقلد. لماذا؟ لأنه عنده آلات الاجتهاد، لأنه عنده إيش؟ آلات الاجتهاد، فيمكنه أن يعرف أحكام المسائل بما عنده من آلات الاجتهاد. وقيل يقلد، اكتب، عند العجز، يقلد عند العجز عن الاستنباط أو عند الضرورة إذا لم يجد وقتا للاجتهاد. واضح؟ إذن يجوز أن يقلد في صورتين: عند العجز عن الاجتهاد، أو عند الضرورة مع عدم إيش؟ وجود وقت للاجتهاد. نعم. ما هو التقليد؟ طيب، لا، هذا ما يسمى تقليد، نقل أقوال العلماء هذا خبر. يقول المصنف: التقليد قبول قول الغير بلا حجة. هذا هو أحسن تعريف للتقليد. لكن بعض مشايخنا كان يقول هذا فيه نظر. الصواب أن يقال: قبول قول من قوله ليس بحجة بلا دليل. واضح؟ مرة ثانية: التقليد هو قبول قول من قوله ليس بحجة بلا دليل. على التعريف الذي ذكره المصنف، إيش قال؟ قبول قول القائل بلا حجة. هل نقبل قول النبي صلى الله عليه وسلم بدون دليل ولا ما نقبل؟ نقبل. فعلى قوله هذا يكون قبولنا لقول النبي تقليدا، صح؟ وهذا غير صحيح. الله ما قال قلدوا النبي، قال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. إذن التعريف الذي ذكرناه هو الصواب: قبول قول من ليس قوله حجة بلا دليل. طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم حجة وليس بحجة، إذن لا يسمى تقليدا، لا يسمى تقليدا. قول الله عز وجل حجة وليس بحجة، إذن لا يسمى تقليدا. إذا أنا قلت قال الله تعالى، إذن هذا ليس بالتقليد. إذا قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس بالتقليد. واضح هذا؟ خرجنا من الإشكالية التي أوردها المصنف. طيب قول الصحابة، إذا قلنا قول الصحابة الإجماع حجة، إذن قبول قولهم هذا لا يسمى تقليدا. إذا قلنا قول بعضهم إذا اختلفوا فيكون قولهم حجة الأقرب منهم للدليل، إذن لا يسمى هذا تقليدا. إذن ما هو التقليد؟ أن يأتي إنسان ويقول قال أبو حنيفة فيقبل العامي هذا الكلام، فهذا ماذا نسميه؟ تقليد. يأتي العامي فيسأل العالم ما تقول في هذه المسألة، قال لا علم لي لكن الشافعي يقول كيت وكيت، ماذا نسميه؟ تقليد. لماذا؟ لأن قول العلماء ليست بحجة في نفسها. صحيح، التقليد يكون قليل لأن العلماء قليلون، لأن العلماء قليلون. الناس على قسمين، إما علماء وإما ليسوا بعلماء. واضح هذه المسألة؟ العلماء ليس لهم أن يقلدوا، والعامة يقلدون. يقلدون من؟ يقلدون أهل الذكر، ولا يقلدون إلا أهل الذكر. واضح؟ لا يجوز أن يقلدوا أي عالم. والشوكاني رحمه الله يرى أن التقسيم ثلاثية. أبا أيوب شوكاني انفرد، يقول التقسيم ثلاثي، يقول مجتهد ومتبع ومقلد. المتبع يقول هو من لم يبلغ مرتبة العلماء لكنه قد يميز وليس بعاميا، وهذا أيضا مشاهد في الواقع. كثير من الناس ربما يتبين له جلاء بجلاء خطأ قول بعض العلماء، لكن ننتبه إلى مسألة، أن اليوم صرنا إذا سمع بعض المثقفين، ما نتكلم عن العامة، إذا سمع بعض المثقفين بعض الفتاوى يعارض الفتوى بعقله، هذا ما لنا علاقة، هذا ليس بعبرة. وإنما المقصود لما نقول متبعين يعني يميزون، يميزون بالأدلة، طلبة العلم الشاطبة. لكن الصواب أن القسمة ثنائية لا ثالث لها، إما عالم وإما مقلد. العالم ينقسم إلى قسمين، عالم في كل المسائل فليس له أن يقلد في أي مسألة، عالم في بعض المسائل فليس له أن يقلد فيما علم ويقلد فيما لم يعلم. واضح؟ ثم العوام. فإن قال قائل ما مذهب العوام اليوم؟ مذهب العوام اليوم مذهب مفتيهم. المفتي لو يقول له أبو حنيفة قال كذا وكذا، وإن شاء الله ما قال أبو حنيفة، هو العام مش عرفه، بيعرف؟ ما يعرف. إذن المذهب مذهب المفتي، مذهب المستفتي مذهب مفتيه، هذا هو الصواب. وخطأ أن يقال أن هؤلاء مذهبهم أبو حنيفة، مذهب مش خطأ. لماذا؟ لأن أحد هؤلاء الذين ينقلون لهم الفتوى لو نقلوا إليهم فتوى خاطئة قاله ابن عابدين الشامي، ها، ولا قاله الشيخ محمد شلتوت مثلا، ولا قاله مفتي مصر مثلا، ونسبوه إلى أبي حنيفة، فلن يعرف العامي هذا قول أبي حنيفة وليس بقول أبي حنيفة. فذلك الصواب أن يقال مذهب العامة مذهب مفتيهم. واضح هذا؟ أيوة. لا، طالب العلم لو ألم بمسألة ولم يتوفر فيه شروط المفتي ليس له أن يفتي. لماذا؟ لأنه ما دام إلمام بالشيء لا يعني معرفة تنزيل الشيء على الواقع. اليوم أحسنت في هذا السؤال، اليوم نقع في حيص بيس. لماذا؟ لأن بعض طلبة العلم ممن نسميهم طلاب علم يذهبون إلى بعض الفتاوى العلماء فينزلون على وقائع هم يرونها تنزيل خطأ. إذا كان تنزيل الفتاوى على الوقائع خطأ، لأن هذا في حد ذاته يحتاج إلى اجتهاد. إذا كان هذه مسألة ثانية الآن ضرورة، هذا إذن ينقل لهم فتاوى العلماء، يجوز هذا النقل. لكن المقصود أيها الإخوة أن نحذر شد الحذر من تنزيل الوقايع على عمومات الأدلة. أكثر الناس اليوم يقعون في الخطأ بسبب أنهم لا يفرقون بين الواقعة وما يعني شابه الواقعة من الأحوال وعموم الأدلة، أو ينزل الواقعة على الفتوى. هذه مسائل خطيرة، خطيرة جدا. قال: ومنهم من قال: التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله. هذا التعريف ضعيف، والصواب ما ذكرناه. فإن قل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس، هذه مسألة أخرى. هل النبي صلى الله عليه وسلم، عندنا مسألتان الآن، هل النبي صلى الله عليه وسلم، اكتب السؤال، هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد أو لا؟ السؤال الثاني: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيس أو لا؟ المسألة فيها قولان لأهل العلم، والصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد ويقيس، ثم اجتهاده وقياسه شرع إذا أقره الله تعالى بس، ولم يأتي من الله ما يخالف اجتهاده وقياسه. وأما تسمية اتباع النبي صلى الله عليه وسلم تقليدا فهذا غير صحيح، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، ويقول سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الاجتهاد. وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض، فالمجتهد إن كان تابع الأدلة في الاجتهاد فإن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر. ومنهم من قال: كل مجتهد في الفروع مصيب، ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب، لأن ذلك يؤدي إلى تصريب أهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين. ودليل من قال: ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا قوله صلى الله عليه وسلم: من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. ووجه الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ المجتهد تارة وصوبه أخرى. تم بحمد الله تعالى.
يعني هذه آخر المسائل التي ذكرها صاحب الورقات، وهي الاجتهاد. كما ذكر المصنف، الاجتهاد في لغة الأصوليين بذل الوسع في بلوغ الغرض، لكن هذا أشبه ما يكون بتعريف الاجتهاد من حيث اللغة. والصواب أن الاجتهاد عند الأصوليين هو بذل المجتهد وسعه في بلوغ الحكم الشرعي، بذل المجتهد وسعه في بلوغ الحكم الشرعي. قال: فالمجتهد إن كان كامل الأدلة، اكتب فوقه كامل الأدلة هو المجتهد المطلق. وعلى هذا فالمجتهدون منقسمون إلى قسمين، المجتهدون منقسمون إلى قسمين: الكامل وهو المجتهد المطلق، والناقص وهو المجتهد في بعض المسائل دون بعض. يعني مثلا قد يكون عالم بالفرائض، عنده آلية اجتهاد في الفرائض في المواريث، ليس عنده آلية الاجتهاد في المعاملات، إذن الاجتهاد يتجزأ. قد يكون إنسان عنده آلية الاجتهاد في مسائل العباد المعاملات، ليس عنده آلية الاجتهاد في المواريث مثلا. إذن نقول المجتهدون منقسمون إلى قسمين: مجتهد كامل وهو المطلق، ومجتهد ناقص وهو المجتهد في بعض المسائل دون بعض. فإن اجتهد في الفروع، طبعا هم ينصون على كلمة الفروع لسببين. لماذا ينصون على كلمة الفروع؟ لسببين: الأول أن أصول الفقه موضوعة لفروع الفقه، أن أصول الفقه ها موضوعة لماذا؟ لفروع الفقه. السبب الثاني أنهم لا يتعرضون للاعتقاد. لماذا لا يتعرضون للاعتقاد؟ لأن مسائل الاعتقاد نصية وليست اجتهادية. الاجتهاد وين محله؟ فيما ليس فيه نص. ما فيه نص لا يقال فيه اجتهاد. واضح هذا ولا مو واضح؟ يعني الاجتهاد ليس محله ما كان فيه نص. يعني لا يأتي أحد ويقول أنا أجتهد هل الصلاة واجبة ولا ما هي واجبة. هذه مسألة مفروغ منها، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. إذن أين نجتهد؟ نجتهد فيما أدلته ليست ظاهرة أو ليست فيها أدلة نصية. لو جاءنا إنسان وقال مثلا هل يجوز التأمين التكافلي أو لا يجوز؟ ها الآن هذه مسائل بحاجة إلى استنباط. لكن مسائل الاعتقاد كلها نصية إجماعية ولا لا؟ إذن لا يدخل معنا في هذا الباب. واضح؟ فإن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران. اكتب فأصاب أي أصاب الحق الذي هو حكم الله في نفسه فله أجران. وإن اجتهد فأخطأ أي حكم الله فله أجر أي فله أجر الاجتهاد. طيب لماذا لا يؤثم؟ لا يؤثم لسببين. الأول أنه أهل للاجتهاد فاجتهد. من الذي يأثم؟ من ليس أهل للاجتهاد ويجتهد فيأثم. من هنا ندرك أن العامة إذا وقعوا في مسألة من الخطأ، أن إذا جاءك وهو يقول أنا سويت كذا وكذا إيش علي، من الخطأ أن تقول له ليس عليك شيء لأنك كنت جاهل. قل له أنت آثم، لماذا تعمل وأنت لا تعلم؟ واضح هذا ولا لا؟ في فرق بين المسألتين. فنقول لماذا له أجر؟ أولا لأنه أهل للاجتهاد، ثانيا لأنه بذل وسعه وطاقته فله أجر الوسع والطاقة. هذا اكتب عليه، هذا هو الصواب الذي عليه السلف ومن الصحابة والتابعين والأئمة. ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب. اكتب هذا قول المتكلمين ولا يعرف عن الأئمة، وهو مبني على مسألة ضالة منحرفة. ما هي؟ القول بأن كل مجتهد في الفروع مصيب مبنية على مسألة ضالة، وهي أنه ليس لله حكم في كل مسألة. وهذا كلام خطير. ما هو الحكم إذا كان الله ليس له حكم في كل مسألة؟ ما هو الحكم؟ قالوا الحكم ما وصل إليه المجتهد. طيب افرض أن هذا قال يجوز وهذا قال يحرم، قال هذا حكم الله وهذا حكم الله، كيف يكون حكم الله متناقضا؟ فهمتوا المسألة؟ هذه ترى خطيرة. إذن نقول ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب. وكان شيخنا عبد المحسن العباد البدر نفع الله به كان يقول كل مجتهد في الفروع مصيب أجرا وليس مصيبا حقا. واضح؟ ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب. ها لماذا لا يجوز؟ أولا لأن باب الأصول الاعتقادية باب نصي وليس بابا اجتهاديا. بابا إيش؟ باب نصي وليس بابا اجتهاديا. وثانيا أنه ليس لأحد أن يجتهد في هذه الأبواب. ليس لأحد أن يجتهد في هذه، يعني لا يجوز لأحد أن ينظر ويقول أنا أنظر هل الله فوق العرش أو ليس فوق العرش. هذا ما يجوز، لأن الله يقول الرحمن من العرش استوى. لا يجوز للإنسان أن يقول أنا أنظر هل الله واحد ولا اثنين. هذه مسألة مفروغ منها. قال لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار. كيف؟ إذا قلنا كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب، طيب قد يقول المجتهد النصراني أنا هذا اجتهادي أن الله ثالث ثلاثة، قد يقول المجتهد اليهودي أنا هذا اجتهادي أن الله مثل الخلق يتعب وينصب ويفقر عياذا بالله، يلا شلون ترد عليه؟ هذا كلام خطير ترى. لذلك نحن نقول الباب هذا مغلق. لماذا مغلق؟ لأن مسائل الاعتقاد مسائل نصية. طيب هل كل مخطئ في مسائل الاعتقاد، هل كل مخطئ في مسائل الاعتقاد يكون آثما؟ هذه مسألة ثانية ترى. كيف مسألة ثانية؟ يعني مثلا الآن إنسان وقع في الضلالة في بدعة ما من البدع، تعرفون البدع كلها في من مسائل إيش؟ من مسائل الاعتقاد. وقع في بدعة ما، ينظر إليه إن كان الرجل عالما وبذل وسعه ولم يصل إلى النص فهذا قد يعذر. لماذا يعذر؟ لأنه لم يصل إليه النص أو كان مكرها، فهذا قد يعذر. الإعذار مسألة أخرى، لكن لا بد أن ندرك أن مسائل الأصول ليست مسائل إيش؟ اجتهادية، ليس محل الاجتهاد. لكن إن أخطأ المجتهد في الوصول إلى المسألة قد يعذر وقد لا يعذر. متى يعذر ومتى لا يعذر؟ قد يعذر إذا كان في جزيرة من الجزائر أو غابة من الغابات أو في بلد وزمن لم يسمع بالعلم، ولا يعذر إن كان في بلد ألا يتلى عليه كلام الله ورسوله. قال الله عز وجل ينذركم به ومن بلغ. واضح ولا لا؟ ولهذا قال الله عز ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. إذن نقول نعم لا يجوز الاجتهاد في المسائل الأصولية لأنها نصية، لكن لو أن إنسانا أخطأ في الوصول إلى الحق في باب الاعتقادات لا نقول أنت كافر. الآن ما الذي دعا أهل البدع إلى تكفير بعضهم بعضا؟ يلا لماذا أهل البدع يكفر بعضهم بعضا؟ لأن مبنى مسألتهم هنا قالوا أن مسائل الأصول مسائل غير قابل للاجتهاد، فمن أخطأ فيه كفر خلاص. لا يا إخوان، نحن نقول أهل السنة يقولون، أهل البدع يقولون بمسائل كبار هي من الكفر ومع ذلك يقولون عنهم أهل البدع. ليش؟ لأنهم إنما قالوا ما قالوه عن خطأ، قالوا ما قالوه عن عدم وصول إلى الحق، بخلاف من قاله متكبرا متجبرا. واضح هذا ولا لا؟ بخلاف من قاله متكبرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم بينما رجل قد أشرف على الموت قال لأولاده أي أب كنت لكم؟ قالوا خير أب كنت لنا. قال فإن أنا مت فاحرقوني وذروا نصفي في البر ونصفي في البحر، فلئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالم. من فزع الموت وشدة نظره إلى ذنوبه نسي قدرة الله على كل شيء، ظن أن ذرات بدنه إذا صارت هباء أن الله لا يقدر على إعادته، صح ولا لا؟ هذا الحديث في الصحيحين. فقال الله كن فلان فكان. قال يا عبدي ما حملك على هذا؟ قال خوفك. قال ادخلوه الجنة. عذره ولا ما عذره؟ واضح. إذن أهل السنة، الآن لو واحد سألنا قال من قال القرآن مخلوق هذا كافر ولا مو كافر؟ كافر. طيب لماذا لم تكفروا المعتزلة؟ نقول المعتزلة قالوا هذا الكلام عن تأويل، وإن كان تأويل غير سائغ فقلنا بضلالتهم ولكن لا نقول بكفرهم. لماذا لم يكفر الإمام أحمد المأمون والمعتصم؟ لماذا؟ ألأنهم أمراء؟ لا. لماذا لم يكفرهم؟ لأنه يعلم أنهم ما قالوا ما قالوه إلا عن خطأ، إلا عن خطأ.
شيخنا كيف نعرف
لا واضح يعني الفرق بين المبتدع الذي يرى البدعة وبين من ليس بمبتدع. أن رجل قد يقول بقول المبتدع مثلا يقول الأعمال ليس من الإيمان، فأنت تقرأ عليه بعض النصوص والآيات والأحاديث فيتبين له فيرجع فتعرف أن هذا لم يكن مصرا، أخطأ. بخلاف الذين يناظرون عن هذه المسائل، واضح الجلي. إنسان في يده خيط تقول له ما هذا؟ قال من الواهنة. تقول انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهن. قال لا، حنا جربنا، حنا سوينا، حنا قلنا فيه. أنت تعرف الآن مصر. تقول قال الرسول انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. قال لا، هذه طريقتك أنت، أنا ما أقبلها مثلا. فرق واضح جل. قال ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا قوله صلى الله عليه وسلم من اجتهد فأصاب فله أجران ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. وجه الدلالة واضح، أن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد التارة وصوبه أخرى، فدل على أنهم ينقسمون إلى قسمين. وشيخ الإسلام ابن تيمية بيّن أن أهل السنة يعطون هذا الحكم من اجتهد، يعطونه عاما سواء كان في مسائل الفقه أو كان في مسائل الاعتقاد. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. قد انتهينا من كتاب الورقات، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. نعم.